بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه ويقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطاع. باب قول
يكفي. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الحديث هو آخر الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مقدمة لكتاب الاعتصام، وهذا أثر، وهو أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما كتب إلى عبد الملك بن مروان بعد مقتل ابن الزبير يبايعه، وقال يبايعه، وكان من ضمن ما كتب: وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. البخاري رحمه الله من أجل هذه، أن البيعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الأثر وأتى به في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا هو الشاهد، وإلا فالأثر بطوله وتفصيله ذكره في كتاب الأحكام في البيعة، ذكر هذا الحديث مطولا هناك، لكن هنا أتى به في أن الاعتصام والاستعمال سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنها في كل أمور الحياة بما في ذلك البيعة، فالبيعة لا تكون إلا على الكتاب والسنة، فالاعتصام بالكتاب والسنة هو الحبل الرشيد والحبل المتين الذي به النجاة بإذن الله عز وجل. هذا الأثر يبين لنا الموقف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من البيعة، وأنه بايع لعبد الملك بن مروان بعد أن استتب له الأمر وقوي، أصبح عنده شوكة وقوة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر عليه ست حالات في موضوع البيعة، وكان من منهجه رحمه الله تعالى وقالها مقولة مشهورة له، يقول: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة. فكان في حال الافتراق يمتنع عن البيعة، فإذا اجتمعت الكلمة على إمام ولو بالغلبة بايع. وهذه المقولة طبقها فعليا، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبايع لا لعلي ولا لمعاوية رضي الله تعالى عنهما للخلاف الحاصل بينهم. ثم لما يعني قتل واستشهد علي رضي الله تعالى عنهما، وكان الخليفة من بعده ابنه الحسن لمدة 6 أشهر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك تغلب معاوية واستتب الأمر له بعد أن تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، فاجتمعت وعسمي ذلك عام الجماعة، بايع لمعاوية، بايع ابن عمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ثم أراد معاوية منه أن يبايع ليزيد في عهده، في عهد معاوية، فرفض ابن عمر رضي الله عنه وقال: ما كنت لأبايع لأميرين، يعني أنت موجود وأبايع لابنك، فرفض. فأرسل له صرة ب100,000 درهم أرسلها له معاوية فأخذها، فدس له رجل فأرسل إليه، فقال يعني بعد ما أخذ الصرة كأنهم طمعوا فيه، فقال: ما يمنعك أن تبايع يزيد؟ فقال: إن ذاك لذلك، يعني هذا الطلب للبيعة لأجل الصرة التي أرسلتها لي، إن ذاك لذلك، يعني عطاء المال من أجل وقوع البيعة، إن ديني إذا لرخيص، إن ديني إذا لرخيص، فرفض البيعة ولم يبايع ليزيد في عهد أبيه، وقال قولته المشهورة التي ذكرناها. ثم بايع ليزيد بعد موت معاوية، وتغلب يزيد فبايعه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لاجتماع الناس عليه، ثم امتنع عن المبايعة بعد موت يزيد لاختلاف الناس، بعد موت يزيد وصار الخلاف لأن يزيد عهد لمعاوية ابن يزيد وهذا صغير ولم يبقى في يعني في الخلافة أو في الحكم إلا 40 يوما ثم توفي فامتنع لاختلاف الناس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى أن قتل ابن الزبير لأن حصل بعد ذلك بعد ما كان من هنا امتنع من البيعة بعد موت يزيد لاختلاف الناس ولم يبايع إلا بعد مقتل ابن الزبير بعد مقتل ابن الزبير وانتظم الملك لعبد الملك بن مروان بايع هذه البيعة وكتب هذه الكتابة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لم يبايع يزيد بن معاوية لما بعد موت معاوية لم يبايع ورجع واعتصم بالحرم بالبيت وبقي فيه ولم يطلب الخلافة حتى مات يزيد فلما مات يزيد بايعه الناس بالخلافة وبايعه أهل الحجاز وأهل الشام وأهل اليمن وأهل مصر والعراق والمشرق والشام إلى دمشق ولم يبقى إلا فلسطين وما بعد دمشق فأولئك بقوا على يعني لم بايعوا مروان بن الحكم ولم يدخلوا في طاعة ابن الزبير فخرج إلى الشام في مرج راهط وغلب على الشام مروان بن الحكم بعد ذلك ثم إلى مصر فاستولى عليها ثم عهد مروان بن الحكم إلى ابنه عبد الملك بن مروان وأكمل ما كان ابتدأه والده فملك مصر والشام والمغرب فقام المختار ابن أبي عبيد الثقفي المشهور فغلب على الكوفة وفي هذه الأثناء سار بن مصعب إليه مصعب بن الزبير وقاتل عبد الملك حتى أخذ العراق وذلك سنة 71 ثم أرسل عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي إلى ابن الزبير في مكة وكانت المقتلة المشهورة وقتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سنة 73 واستتب الأمر بعد ذلك لعبد الملك بن مروان فكتب له ابن عمر يبايع بعد مقتل ابن الزبير هذه حالة الفتن والمصائب التي مرت على الأمة في تلك الفترة وموقف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والتزامه بالمبدأ الذي يراه هو المبدأ الشرعي وهو قوله والله ما كنت لأبايع لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها في جماعة يعني إذا اجتمع الناس بايع وإذا اختلفوا وافترقوا وتنازعوا كف يده حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا هذا بالنسبة لموقف ابن الزبير موقف ابن عمر رضي الله تعالى عنه عبد الملك بن مروان بعد مقتل ابن الزبير أمر الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج أن يسمع له ويطيع فوجد الحجاج وهو الظالم المتعطش للدماء وجد في نفسه كأن الشيخ يحيلنا إلى هذا الشيخ فوجد في نفسه وشق عليه ذلك يقول الزبير بن بكار فأرسل أمر رجلا معه حربة مسمومة فجاء في أثناء الحج إلى ابن عمر فغرز الحربة في قدمه كان من الزحام وهو يتكئ عليها وهي مسمومة فجرحت قدمه وتسممت رجله وبقي أياما فمات رضي الله تعالى عنهما كانت هذه آخر وفاة آخر يعني أو سبب وفاة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على يد ذاك الطاغية المجرم الحجاج بعد موسم الحج فتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث نأخذ منه يعني أمور واضحة أولا مشروعية البيعة والنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه رضي الله تعالى عليهم وبايعهم بايعهم على عدة أمور. بايعهم على السمع والطاعة، ومنه هذا الحديث الذي أخذ به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي البيعة للولاة. وبايعهم على الجهاد، وبايعهم على الموت، وبايعهم على عدم الفرار، وبايعهم على النصح لكل مسلم، وبايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا. ست صور من صور البيعة، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، منها واحدة السمع والطاعة، وهذه للأمراء والولاة والحكام. والبقية بيعة مخصوصة، إما على الجهاد، وإما على عدم الفرار، وإما على الموت، وإما على النصح لكل مسلم، وإما على أن لا يسأل الناس شيئا، استغناء بالله عز وجل واعتمادا على يعني على أنفسهم في هذا الأمر. فهذا الحديث هو صورة تطبيقية من عبد الله بن عمر لبيعة السمع والطاعة. ونلاحظ أن هذه البيعة على السمع والطاعة هي أن تكون على الكتاب والسنة، ولذلك ذكرها البخاري رحمه الله تعالى هنا، قال: على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر: المناسبة استعمال سنة الله ورسوله في جميع الأمور بما في ذلك البيعة، فهي مناسبة لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فالاعتصام بالكتاب والسنة في كل شيء حتى في البيعة على السمع والطاعة. وفيه أيضا قال فيما استطعت هنا، قال أن هذه البيعة تكون على الكتاب والسنة، ويعني أنها مشروطة والمؤمنون على شروطهم، فمن بايع إماما على الكتاب والسنة وحاد الإمام أو غير أو لم يلتزم بالشرط فيكون البايع في حل من هذه البيعة إذا خالف على البيعة على الكتاب والسنة. فيه أيضا فيما استطعت، ولذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر من المشهورين على المبالغة في التحري في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية، فكيف بالمشروعة. فيقول ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا، يلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنا فيما استطعت. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم في أن يفتح لهم مجال. أحيانا الإنسان يعني قد لا يستطيع، فيشترط أن هذا السمع والطاعة على الكتاب والسنة قدر المستطاع، قدر المستطاع فيما استطعت. ولذلك ذكرها هنا في كتابته لعبد الملك بن مروان فيما استطعت. وأن هذه المشروعية البيعة هي مشروعة في حال الاجتماع لا في حال الافتراق، وفي حال الافتراق الأصل عدم البيعة حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: تدري من الإمام؟ الإمام الذي يراه الناس أنه الإمام، فهذا الإمام. أما في حال تنازع الأمراء وتنازع الحكام والسلاطين واختلافهم وتقاتلهم، فهنا لا تشرع البيعة حتى يجتمعوا على إمام واحد، حتى يجتمعوا على إمام واحد. ولذلك قال ابن عمر: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها في جماعة، حتى وإن كان السلطان أو الملك في الجماعة، وإن كان يعني من أئمة الجور، وإن كان عندهم، لكن ما دام قد اجتمع عليه الناس فهنا تكون البيعة. وهذا الحديث يعطينا رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو يساعدنا في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وابن عمر بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنه لم يبايع، فيعني لم يأخذ بهذا الحديث، لا، لكن يبقى أنه فهم من هذا الحديث أن من مات وليس في عنقه بيعة مع وجود من هو أهل للبيعة فتخلف عنها فإنه يموت ميتة جاهلية. أما في عدم وجود من هو أهل، وذلك في حال الفرقة والاختلاف، فإن الحديث بعض الناس يفهم منه أنه لا بد أن يبايع، لا بد حتى لا يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة مخافة أن يموت ميتة جاهلية. البيعة إنما تكون لمن عند وجود من هو أهل اللحم. لذلك أذكر أن بعض الشباب المتحمسين من إخواننا من مصر أيام الملك فهد رحمه الله وجو وقالوا في البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات، حديث ابن عمر من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، راحوا للديوان وحنا جايين بنبايع الملك فهد إماما للمسلمين، قالوا لهم أحسلكم تقلبون وجيهكم بس وتروحون، خلوا أحاديثكم وفاهكم الأحاديث، أنتم لجع عندكم إمام هناك في مصر تبايعونه ولا. فبعض الناس قد يفهم هذه النصوص على غير حقيقتها، وأولى الناس بفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو راوي الحديث وهو ابن عمر، وهو أحرص الناس على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يبايع حتى الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه في أيام نزاع معاوية رضي الله تعالى عنه، مع أن هذه يعني هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإلا فإن الخليفة بعد عثمان هو علي رضي الله تعالى عنه بلا منازع، بل إن معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يطلب الخلافة إلا بعد مقتل واستشهاد علي رضي الله تعالى عنه، بعدها نادى بالخلافة، أما قبلها فكان يقول لا نبايعك إلا بعد القصاص من قتلة عثمان، ولا شك أنها فتنة والاقتتال فيها فتنة، لكن الخليفة الشرعي الراشد هو علي رضي الله تعالى عنه، ويشهد لذلك عدة حديث، منها حديث ياسر تقتله الفئة الباغية بن عمار رضي الله تعالى عنه، ومنها حديث سفينة يقول عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد 30 ثم يكون الملك، وقطعا خلافة علي رضي الله تعالى عنه في هذه 30 سنة، بل حتى خلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه هي داخلة في ضمن 30 سنة هذه. ولذلك يعد معاوية رضي الله تعالى عنه وإن كان يطلق عليه أنه خليفة من خلفاء المسلمين لكن خليفة ناقصة، وإلا يعد كما عده شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه أول وأفضل ملوك المسلمين، لأنه أخذ الخلافة بالقوة بالغلبة، فهذا ملك وليس خلافة. أما علي رضي الله تعالى عنه فهو بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وناداه الناس قال أنا لكم وزير خير لي خير لكم من أن أكون أميرا، فرفض وأصروا عليه وأنت أولى الناس به، قال إن كان ولا بد فبيعتي لا تكون إلا علنا، ثم قام وارتقى المنبر وقال إن الناس قد طلبوا مني وأنتم في حل، من أراد أن يبايع وإلا فابحثوا عن غيري. فكان الناس مجمعون على علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة إلا أهل الشام، وأهل الشام شبهتهم المطالبة بالقصاص من عثمان قبل بيعته رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن تلك فتنة. هناك من رأى أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه ووقف معه وبايعه وقاتل معه، ومنهم عمار بن ياسر وغيره، وهناك من رأى أن الحق مع معاوية لأنه طالب بحق وهم أولياء الدم وكان مع أهل الشام، وهناك من رأى أن الأمر فتنة، والأصل في الفتنة التوقف حتى يتضح الأمر ويزول، وهؤلاء هم أقرب إلى الحق وأقرب إلى السنة، ويليهم الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك أظن حذيفة وأحدهم يقول له معاتبا علي رضي الله تعالى عنه قال والله ما رأيت منك بعد إسلامك مثل تأخرك عنا، قال والله يا أمير المؤمنين لو كنت في شدق الأسد لوددت أن أكون معك ولكن هذا الأمر لم أره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأخذ أسيافا من خشب، فإن أردت أن أخرج معك بسيف من خشب ما عندي مانع، ف فعذره علي رضي الله تعالى عنه. لكن هناك فرق أيضا بين بيعته واستشعار أنه هو الخليفة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد، وبين المقاتلة معه. فالمقاتلة من رأى أنه قتال بغاة فهذا معهم حجة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن رأى أنه قتال فتنة، لأنه قتال بين المسلمين، فهو وإن كان قد بايع إلا أنه لا يشارك في القتال، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عليهم أو الذين توقفوا في الفتنة. وهناك من رأى الأمر الآخر. فعلى كل هذه من الفتن التي مرت على المسلمين. وهذا الحديث أو الأثر من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين لنا أن التزام سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي في كل الأمور بما في ذلك البيعة، ولذلك ذكره هنا في هذا الحديث أو في هذا الباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.